تزل ريانة لم تذبلي
كلما هز خريف غصنها بسمت في وجهه لم تحفلي سيرة أدبية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج السيرة الأدبية، ولا زال حديثنا موصولا مع ضيفنا الطريف الدكتور حيدر الغدير الزوري، نسميه دير الزوري
الديب الزوري.
حياك الله يا أبا معاذ،
وحياك.
وخليني أبدأ هذه الحلقة يا شيخ بطرفة لك، يعني أنت يعني العراقيين ترى يخاف منهم لأنهم فيهم غلظة وشجاعة
شدة،
وفي لك موقف طريف أنت حصل فيه مشاجرة بينك وبين واحد عراقي
أخي من وشارك بهذه المشاجرة؟ هذه قصة من أطرف ما مر معي في حياتي. كنت في 20 من عمري وكنت أمشي في دمشق ومعي اثنان من بلدي، وكانت دمشق في تلك الأيام ملأة بأعداد كبيرة من لاجئين عراقيين هاربين من عبد الكريم قاسم الذي كان يحكم العراق آنذاك. فدخلنا مطعم أكل، حصلت مشادة بيني وبين الصبي الذي يعمل في المطعم فسبني. طبعا الآن لو سبني إنسان أشكره أتركه، أما في حين كنت أظن نفسي شيء مهم، يعني أنا عندي شهادة ثانوية عامة وأنا أكتب شعر وأنا أريد أن أذهب إلى مصر وأصبح أديبا عظيما إلى آخره. فلما سبني كبرت علي الأمور فسببته، فضربني فضربته.
الله،
انتصر له أصحابه وانتصر لي أصحابي رفيقاي، ودخلنا في حفلة من الضرب الجماعي، وانتهت القضية في مخفر الشرطة. ومن يومها بين الحين والآخر أداعب أصدقائي العراقيين، أقول لهم أنا لي حق على كل عراقي، لقد ضربت ضربا مبرحا على أني عراقي.
طيب يا شيخنا،
وهذا الصبي كما قلنا في الحلقة السابقة، يعني ظنه له بعض المسوغات، لأنه نحن في أشكالنا ولهجتنا وحدتنا فعلا فينا طبع عراقي، فظنه ليس بعيدا عن الحقيقة.
صحيح، لكن لو قلت أنت سوري وخليتها، لكن أنت شكلك عندك شهوة
للمهاوشة.
لكن في قصيدة هنا ذكرتني أنت بها لك، وهي الحقيقة طريفة، عنوانه أنا شامية وأنت عراقي، ذكرني بها هذا الموضوع.
نعم.
ومحاورة بين في ديوانك الأول من يطفئ الشمس،
نعم،
في صفحة 24،
نعم،
محاورة بين سورية أو شامية وعراقي، وأظن انتصرت بنت الشام.
لابد. سيدي، هذا أولا، يعني هذا صديقي اسمه سليم الحسني، وقد طلب مني أن أكتم الأشعار التي بيني وبينه، وأنا تقيدت بذلك، ولذلك فأرجو من الإخوة المشاهدين ألا يخبروه أنني أنشدت هذه القصيدة.
عجيب.
أي نعم، هذا من أصول الكتمان. على كل حال، أخ عراقي، والعجيب أنه على عراقيته، والعراقيون معروفون بالشدة، وجد في غاية الهدوء، وعمل فترة هنا في الرياض، وتعرفت عليه وسعدت به، وهو الآن عالم كبير في بريطانيا ويحمل الجنسية البريطانية، ووجه دعوي حكيم ومشرق في بريطانيا، ومعني بالعلوم وتاريخ وأثر المسلمين في العلوم، هو رجل فاضل جدا. المهم، تزوج سورية، فكنت كل ما تأتيني مناسبة ألقاه في حفل، في عرس، في مناسبة، أضطهده وأقول له هذه السورية نقلتك من البداوة إلى الحضارة، ومن الشدة إلى الرقة، وجعلتك متحضرا، وكنت رجعيا متخلفا، والمسكين يداريني ويحاول معني. أنا على كل حال، هذه القصيدة تخيلتها حوارا بينه وبين زوجته الدمشقية. دي قصيدة أخرى أطرف لعلي أذكرها في الأخ سليم وزوجته
في الديوان.
لا، لم تنشر هذه. لم تنشر. فاشتركنا في مخيم في غرناطة في إسبانيا، وفي اليوم الأخير من المخيم في العادة يكون سمر ودعابات وطرائف حتى يذهب الناس وهم في حالة من البهجة والسرور. فكنت أنا أتولى هذا الجانب. فكان قد قدم من بريطانيا مع زوجته وأولاده ليشارك في المخيم. فقلت له يا دكتور سليم أبو أحمد، تسمح لي أجعل الدعابة اليوم على دماغك؟ فتورط المسكين وقال نعم. وصنعت فيه قصيدة كيف نقلته، كيف حضرته، كيف جعلته مثل الأرنب المذعور، كيف قصة شاربي، كيف خلمت أظافره وهو جالس أمامي في الحفل، والحفل موجود فيه الرجال والنساء، أمعات تسمع وأم أحمد زوجته تسمع. المهم ووجهه يصفر ويحمر ويخضر. قلت له أنت أذنت لي، أنت الملوم لا أنا. المهم موضع الدعابة، لما انتهت الحفلة وخرجنا قلت له أبو أحمد، قلت له بالله عليك بعد هذه القصيدة لو جئتك إلى مانشستر، هو يقيم في مانشستر، تسمح لي أدخل بيتك؟ عندما سألته هذا السؤال مرت من جنبنا زوجته. قالت لي حيدر؟ قلت له نعم. قالت لي يسلم فمك، يسلم. قلت له ما أحتاج أنا الاستئذان منك، أخذت الموافقة من الجهة الأعلى والأقوى. فهذه دعابة أخرى تخيلت الأمر بينه وبين زوجته، سميتها أنا شامية وأنت عراقي. الإهداء إلى الصديق العراقي الذي تزوج دمشقية وأراد أن يعرقها فدمشقته. قالها نحن أكرم الأعراق وكفاني الفخار أني عراقي.
يا سلام.
بلدي المجد، قالت إيها وعجبا، أين ندي ومن يروم لحاقي؟ بلدي الرافدان والجود إرثي، والأجلون صبوتي ورفاقي. وطوال الزمان يطلب رفدي كل شاك مما يرى ويلاقي، سن للأكرمون غر السجايا فهي دأبي في الليل والإشراق. فدع الفخر يا ابنة الشام، إن خير من حازه بكل سباق. ودعي راية الشام وقولي إنني صرت من صميم العراق، ومضى والفخار يختال فيه شاديا نحن أكرم الأعراق. سكتت برهة وقالت فخارا، نحن في الشام ذروة الأذواق، والشام العزيز دارا وأهلا موئل اللطف، والسنة البراق، الحضارات مهدها وجناها بعض آلائه، وأما الباقي فجمال وفتنة وندامة، وحديث العشاق للعشاق، ولقاء الأحباب في الزبدان أو بلودان في ندى وانطلاق، وعلى الربوة المليحة نسج من مياه وخضرة واتساق، وعلى الغوطتين حور وحور وعزيف قد أبدعته السواقي، وهنا لبكة وثمة عرس ومواعيد صبوة وتلاقي، إنها الشام في الثريا ثريا، لا تجادل في شأنها يا عراقي.
يا عراقي يا سلام.
هم بالقول فاستدارت إليه. الآن إلى جانب البيان تستعمل الأسلحة الأخرى. هم بالقول فاستدارت إليه ورمته بلحظها والمآقي، زلزلته فخر بين يديها مستجيرا بدمعه المهراقي. ثم قالت والدل يضحك فيها، أنا شامية
وأنت
عراقي، ارطب الشام كيف تفوز بقلبي، وفتوني فإن هذا صداقي. قال إني كما تودين شامي، أشهد الأرض والسماء يا رفاقي، واشهدوا قد رضيت ما تبتغيه، فهي بدع المهيمن الخلاقي.
يا سلام يا سلام.
يا ابنة الأكرمين عرشوك قلبي، فارحمي ذلتي وفكي وثاقي، أنت حلمي في يقظتي ومنامي، أنت خمري وجدولي وزقاقي، وأنا عاشق يروم وصالا، والعيون المراد واللحظ ساقي، وأنا خادم لعينيك عمري ولنعمائك الأنيقة واقي، ارحميني فأنت أنت بروقي ورعودي ومحنتي واحتراقي.
يا سلام يا سلام.
قسما بالذي براك ملاكا، إن عهدي على المودة باقي، فتعالي فربما كنت مثلي فيه توقي وشقوتي واشتياقي، فيك وصل توده كل أنثى وحياء يحول دون التلاقي، فيك ناري لا تخجلي من لضاها، نحن أسرى التراب والأوهاق، نحن أسرار غابنا ضاريات عابثات بالطهر والأخلاق، فدع الكبر والعناد بعيدا وتعالي لأيكة وعناد.
نعم يا سلام، أنت شامية.
ويا سليم الحسن أرجوك أن تسامحني إذا رأيت هذه الحلقة أو وشى بأحد الواشين.
لا لا، احنا سنوصلها اصلا لسليم، سنهديها هذه الحلقه، سنعطيه هديه منك ان شاء الله.
نعم.
طيب، تريدنا ان نبقى في الشام ما دام انت دخلتنا في الشام وانت لك حب في الشام، خاصه مع بدوي الجبل.
نعم.
ومع عمر ابو ريشه في رسالتك العلميه، ولك ايضا مع النزار، وانا اخترت قصيده ايضا في ذكرى نزار لك، وهي على غرار شعر التفعيله، جميله وطريفه وفيها اصداء وفيها امكنه وفيها اجواء. ولا تريد أن نعود للمؤثرات الأولى؟
والله إذا رأيت نستكمل شيء من المؤثرات.
طيب جميل، لا بس هذه لا نتركها. طيب. سنعود للشام وسنعود لل.
بس يقولون الطبيب سيد مطاع ومدير الجلسة سيد مطاع. أنت
لا تفضل.
أنت المطاع وأنا المطيع. من أهم الأشياء التي تركت بصماتها علي الديوانيات. الديوانيات تسمى أمسيات، تسمى سهرة أحدية خميسية إلى آخره. الحقيقة هذه استفدت منها فائدة جلة يا أبا سمس. وفي البداية أبدأ من مصرف، لأنه كنت في تفتح وعي وشبابي.
أنت أدركت أوج يعني نهض.
نعم. حضرت ندوتين لعلمين من أعظم الأعلام، ندوة الأستاذ الجديد العبقري عباس العقاد وندوة شيخنا محمود شاكر رحم الله الجميع. وأذكر أن العقاد أعلنت له محاضرة في جامعة الأزهر عن الإمام الكبير الغزالي، فذهبنا مبكرين لنضمن لنا أمكنة لأن الإقبال
كبير
والعقاد هو العقاد. وجاء العقاد في موعده ووقف وهو طويل عملاق، وكان لا يزال يلبس الطربوش، علما أن الطربوش في تلك الأيام قد بدأ ينقرض. وكانت له ندوة أسبوعية في بيته في مصر الجديدة، وكنا نستبق أيضا لأنه بيته هو زاهد من الناحية الدنيوية وبيته صغير، والذي يأتي متأخرا لا يجد مكان.
الله.
فكنا أيضا نذهب نستبق.
ما أجمل تلك الأيام.
ونحضر ونسمع، وكنت في غاية السعادة أني يعني أرى العقاد الذي قرأت له وسمعت له وسمعت عنه. وعندما تنتهي الجلسة أني أصافحه فأتأكد أن يدي في يد العقاد العظيم.
كم كان عمره تقريبا؟
20-21 سنة.
عمرك أنت وهو؟
هو كان يعني فوق 60. نعم. وكان يأتيه الناس من كل مكان يسألونه ويجيب ولا يتردد ولا يخاف. هو صعيدي من جنوب مصر وعنده عزة هائلة بنفسه. ومن أجمل الأجواء الباقية في حياة في ذاكرتي أن إنسانا سأله عن الصلاة، فقال يا أستاذ عباس هناك بعض الناس يقوم من المتكلمين والصوفية وغيرهم يقولون إن المقصود من الصلاة هو التهذيب، فإذا وصل الإنسان إلى مرحلة التهذيب سقط عن التكليف الصلاة. فرحم الله العقاد أجاب الإجابة الشرعية التي ترضي كل غيور وكل منصف، ولا تزال والله في ذهني بعد 50 عاما. قاله يا بني هذا الكلام خطأ جملة وتفصيلا، الصلاة نحن نصلي لأن الله أمرنا بالصلاة، ولو كانت الصلاة تسقط عن إنسان لأنه كمد تهذيبه لسقط على الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعن عمر وعن فلان، فهذا لغو من اللغو. كنت في غاية السعادة أنني حضرت له واستمعت له وقرأت له، وهو عظيم في كل شيء إلا في الشعر. أنا لا أرى العقاد شاعرا قط، لا لعلنا إن أردت نتحدث عن هذا في وقت آخر.
ما في مشكلة.
وحضرت في مصر ندوة شيخ العربية الأكبر محمود شاكر.
خلينا بس العقاد لن ننتقل. بسألك عن العقاد. العقاد لا شك أنه يعني جبل وعلامة فارقة في النقد الأدبي، وسوت يعني إضافة كبيرة جدا في كتابه الديوان الذي. لكن كيف تنظرون أنتم في تلك الفترة؟ أنا لا أريد الآن بعين دكتور حيدر الغدير في وهو شارف على السبعين إن كان
زيادة
ما أخطأ، أريد عين حيدر الغدير في تلك السن، الحركة النقدية كيف كنتم تنظرون لها لما كان شوقي يقدم الديوان، العقاد يقدم الديوان ويتعرض لشوقي ويتعرض للشخصيات المصرية، أنتم كيف كنتم تنظرون بتلك الفترة؟
والله
هل نظرة هل كان هذاك شيء صادم لكم أو كان منسجم أنتم تنسجمون؟
والله في البداية كنت معجبا بكتاب الديوان الذي أصدمه رسالة العقاد مع زميليه المازني وعبد الرحمن شكري، ولكن عندما كبرت وقرأت وجدت أنه الأستاذ العقاد ظلم الشاعر الكبير أحمد شوقي ظلما كبيرا واعتدى عليه.
لكن في تلك المرحلة كنتم ترونه
نعم
شيئا جديدا.
نعم ظلمه في قضية واحدة. ما ظلمه، قال له يا شوقي لو أخذنا قصيدتك في رثاء فلان ونحينا الاسم جانبا تصلح لأن تكون في رثاء آخر يختلف في ثقافته ومزاجه ومكانته، فالخصوصية المطلوبة لكل إنسان غير موجودة. هذه صدق فيها العقاد، لكن في بقية كلامه قسى على شوق قسوة غير مبررة، وكأنه ندم، لذلك لم يعد هو طباعة الديوان من ناحية، ثم جاءت مناسبات أخرى أشاد بشوق إشادة كبيرة. العقاد نموذج للعصامية وحصل على الشهادة الابتدائية وتركت
جميل.
وعكف في بيته وعلم نفسه بنفسه، لكن رغم أن له عشرة دواوين ليس شاعرا. أنا أحب العقاد وتعلمت العقاد وقرأت في كتب العقاد، ومات رحمه الله وهو من حراس الإسلام وحراس الفضيلة وحراس العربية، لكنه ليس بشاعر.
جميل. طب خلنا نقولك محمود شاكر.
محمود شاكر أعجوبة أخرى من أعجيب الدنيا، وأرى أن أتحدث عنه قليلا لأنه هناك ديوانيات أخرى لا بد أن أتحدث عنها. محمود شاكر نموذج للعصامية والذكاء والذاكرة الحديدية، الغيرة على الإسلام، الغيرة على العرب، الغيرة على العروبة.
تحضرون في بيتي كنت؟
كنت أحضر عنده، وكانت تبدو بي الجرأة أحيانا أن أسأله أسئلة محرجة، وكنت سعيد جدا أنني يعني أراه في بيته.
ما تخاف منه في فروق؟
طبعا أخاف منه دائما، لكني وطنت نفسي على احتمال كل هفواته وبدواته لمكانته. أشعر أنه مثل الأب لنا. وامتدت صلتي به بعد ذلك عندما كان يأتي إلى الرياض دائما للمشاركة في مهرجان أو الحصول على الجائزة، كنت أذهب إليه وأقبل رأسه وأدعو له، وكان أيضا لا يخليني من ثنائه ولا يخليني من شتائمه، وكنت أتقبل هذا وأنا سعيد. هو على علم مفرد وندوته أعجوبة من الأعجيب. حضرت في المدينة المنورة ندوة عبد العزيز الربيع.
طب خلينا ما دام تتجاوز محمود العقاد، مع انك انت كتبت عنه مقال هنا يعني وفي كتابك هذا صلاف الحمراء كتبت عنه مقال وابديت رايك فيه.
نعم.
في العقاد في محمود شاكر بتفصيل.
نعم.
لكن ليش ما كتبت عن العقاد هنا؟ ما كتبت عنه؟
كتبت مقالا طويلا كيف رأيته للمرة الأولى، لكن لم أحلل كل شخصيته كما فعلت مع شيخنا محمود، لأن آثار العقاد أكبر بكثير من آثار محمود. محمود رحمه الله أبو فهر يعني عطاؤه قليل جدا جدا، مع أن عمره امتد، ومع غيرته ومع علمه وجسارته، لأن فيه حماقة ولا تقولوا للآخر يا رجل. يعني مثلا غضب من الدكتور طه حسين أستاذه كان، فامتنع عن الكتابة من 20 سنة أو 30 سنة. هذا الغضب أضر العربية، لم يضر طه حسين ولا غير طه حسين، لا مزاجه غلط. لا أنا لعلك تأذن لي أن أتحدث عنه في تحدثا منفصلا مستقلا.
جميل طيب لا بأس.
نعود إلى الديوانيات.
أنقل ما نسمع.
حضرت في المدينة المنورة ديوانية عبد العزيز الربيع، عبد العزيز الربيع رحمه الله، وكان مدير التعليم في المدينة المنورة، وهي ندوة يعني يغلب عليها الأنس والبهجة والطيب أكثر ما يغلب عليها الثقافة.
أنت جاي من مصر من عند العقاد من عند محمود شاكر، لن يرضيك شيء الآن.
لكن
مشكلتك
لما جئت الرياض، يحمي الله الرياض، الرياض مدينة متميزة يا أخي، والإنسان إذا أراد أن يعدد مزاياها سوف يتعب، ومن أهم مزاياها كثرة الديوانيات التي تسمى خميسية في هذا البيت، وتسمى أحدية، وتسمى ثلوثية، وحدث ولا حرج.
طيب ما هي الديوانيات البارزة في الرياض التي حضرتها أنت؟
أول ديوانية حضرتها وداومت عليها كثيرا جدا ووضعت بصماتها بشكل خاص علي ندوة أستاذنا عبد العزيز الرفاعي رحمه الله.
رحمه الله.
والأستاذ عبد العزيز الرفاعي كان آية من آيات الله في الذوق والحلم والأناة وحسن الخلق، ولم تكن الندوة محاضرة على طريقة ندوة الدكتور راشد، وإنما الضيوف يأتون ويتحدثون وينتقل الحديث من هذا إلى هذا، فهي ليست محاضرة وإنما وكان بذوقه ولطفه إذا أحسن الحديث حصل فيه شطط أو غلو أو جنح إلى أشياء لا لزوما يتدخل، أو نحن المحسوب الذين يعني نعد أقرب إليه من سوانا نتدخل لنعيد الأمور إلى جادتها. فهي أطول ندوة حضرتها، ورأيت فيها وفي غيرها شخصيات ما كنت أحلم أن أراهم لولا هذه الديوانيات.
تذكر أسماء منهم؟
رأيت فيها الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله، أظني رأيت فيها أبو ريشة، رأيت كثير من، والله لا تحضرني أسماءهم الآن، من شرق ومن غرب من كل من عرب من
غير. سأقتحم عليك الشيخ دام أنت في ديهنة الرفاعي. أنا قرأت لك هنا نص أرسله الرفاعي لأصدقائه، وهذا النص فيه روح وفيه
نعم.
وجدان
نعم.
وفيه مناجاة
نعم.
لله عز وجل. ذكرني بالنص الذي أرسله والأبيات اللي أرسلها غازي القصيبي رحمه الله إلى الشيخ سلمان العودة قبل وفاته
نعم.
ثم رددت عليه أنت بشفافية وروح ليست مستغربة منك دكتور حيدر
نعم.
طالما ذكرنا الرفاعي لا نتجاوز هذا.
طيب مرحبا. كان أستاذنا أبو عمار رحمه الله يتعالج في أمريكا، ومن ذلك أرسل لنا هذه الأبيات الرباعية التالية وسماها طوق النجاة، وكان مريضا، وبعد أن عاد بقليل اختاره الله إلى جواره. ارمي طوق النجاة يا ربي إني في خضم ولا أجود السباحة، تترامى الأمواج من كل صوب، لجة فوق لجة منداحة، في فمي من عبير ذكرك عطر، وبقلبي من عطر ذكرك راحة، حينما تطبق الدياجير فوقي أجد الله مشعل المصباح. فكتبت له هذه الأبيات رحمه الله، وسميتها زهور الرضا، وحاولت أن تكون على نفس القافية والوزن. أيها النازح الأثير لدينا يا أخ الفضل والندى والسماحة، أنت بين الرفاق بسمة حب تتهادى وزهرة فواحة، جعلتك الأخلاق للذوق رمزا وأخا للرضا وصنو الرجاحة. كان آية من آيات الله في حسن الخلق والنبل.
سبحان.
جاءك الداء مخلباه حراب، شاهرا في الدجى الرهيب سلاحه، جد بطشا والموج من كل جنب، لجة فوق لجة منداحة. ضمنتها نعم. لطمت جسمك المدمى وظنت أنها تسمع الغلاة نواحة، وهن الجسم لكن الروح جذلة، عطرت باليقين أهلا وساحة، غمرته بالصبر فانظره ثبتا، دأبه الشكر ليله وصباحا.
صباح الله.
شكره النائبات مرت عليه كالحات كشكره أفراحا. والكريم النبيل في الهول طود يسمع الناس في الخطوب مزاحة ليس يشكو وملء جنبيه عزم زان منه غدوه ورواحة. قال عن دهره بلونا مداه وشربنا أجاجه وقراحة. ما بطرنا لما أتانا رخاء أو شكونا عتوه وجماحة. يا سديد الرسول طبت وطابت منك نفس زكية لماحة. قلت يا رب أنت غوثي وعوني فاشف من جسمي المعنى جراحة. في فمي من عبير ذكرك عطر وبقلبي من عطر ذكرك راحة. ارمي طوق النجاة يا رب إني في خضم ولا أجيد السباحة.
الله أكبر.
أيها الصابر النبيل تحايا خلع الصدق فوقهن وشاحة. قدع الصحب والدعاء كنوز وبحور مباحة مستباحة. فإذا بالدعاء غيث هتون وإذا الفضل ناشر أفراحة. وإذا بالرجاء روح وراح وزهور الرضا بكم نفاحة. وإذا الله مد للعبد حبلا فارتقب رغم كل رزء فلاحة. خذ بطوق النجاة ما خاب عبد جعل الصبر في الدجى مصباحا.
يا سلام.
كان الأستاذ آية من آيات الله في الفضل والدبل. وأنا والله ما ذكرته إلا وجدت من واجبي أن أدعو له. أنا أشد بها الندوات التي ذكرتها وسأذكر ندوات أخرى، لكن هذه الندوة هي التي أطول التي حضرتها، وفيها بدأت أتشجع فأقول بعض أشعاري، وفيها ألقيت عددا من المداخلات والمحاضرات. كان الأستاذ أبو عمار أحد أساتذتي حقيقة.
والله أبو معاذ الحقيقة، وإحنا يعني قاربنا على نهاية الحلقة، لكني أتأمل وأنت تلقي في النص. أول شيء نصه نص شفيف،
نعم،
يعني فيه مناجاة لله وفيه يعني روح جميلة وعودة. ثم أنت ذكرتني بقول الأول فلا بد من شكوى إلى ذي قرابة يوسيك
أو يشريك أو يتوجع،
فأنت سليته بهذه الأبيات فعلا الطريفة.
نعم.
وتذكرت أبيات الحقيقة في هذا المناسبة في مناجاة الله، يعني خذتها من الشيخ سلمان أول ما سمعتها من الشيخ سلمان، ولا زلت أكررها ولا زلت أجد لها حلاوة عجيبة ولذة في مناجاة الله. يقول حتى القائل بحثت عنه ما عرفته، الشيخ سلمان يقول وجدتها في أحد الأشرطة وبحثتها أنا، أنا ما وجدت قائلها. أتيناك بالفقر
يا ذا الغنى
وأنت الذي
لم تزل محسنة،
وأنت الذي وعودتنا كل فضل عسى
يدوم الذي كنت
عودتنا. أتيناك مساكين كالشعث قد ولوا، أتيناك مساكين كالشعث قد ولوا بحبك إذ هو أقصى المنى. فما أحد في الغنى مثلكم ولا وفي الفقر لا أحد مثلنا. إذا ذكرت اسمكم يقول إذا كنت في كل حال معي فعما سواك أنا
في غنى،
في غنى ذكرت اسمكم غيرة ها أنا ألوح بالشعب والمنحنى. هل تذكر من قائلها؟
لا.
ما ألذها يا شيخ هذه الأبيات. طيب
إذا بقيت
دقيقة بقي،
يعني كنت أود أن على عموم بقيت الديوانيات التي حضرتها الدكتور راشد المبارك، وهذه تستحق أن نفرد لها وقتا مميزا.
جميل.
لأني تعلمت فيها وحررت فيها واختصمت فيها وأثني علي وهاجمت وهجمت إلى آخره.
والدكتور راشد طبعا
وندوة المرحوم الشيخ عثمان الصالح، ندوة الدكتور أنور العشقي. وهناك أحيانا في الرياض يحمل الله الرياض في اليوم الواحد أكثر من ندوة.
طيب جميل، خلينا نجعل الحلقة القادمة نفتح بها ندوة الدكتور راشد المبارك، وهو الحقيقة سجلنا معه في السيرة الأدبية العام الماضي في بيته 5 حلقات.
نعم.
وحضرت عنده في ديوانيته، وهو يعني كريم ولطيف، لكنه إذا خالفته في أمر هو مقتنع به الوهل والثبور لك. طيب نستودعكم مشاهدينا الكرام إلى الحلقة القادمة، نلتقي بكم. السلام عليكم ورحمة الله.
أظن يعجبك أنت شاعر، يعجبك هذا البيت.
لا والله يعجبني كيف.
هذه الندوات التي أكرمني الله بحضورها أستاذ حقيقي لي، في قلبي حسرة أنني لم أدرس علم الأصول. قارئ الحكيم يعرف كيف يختار الكتاب الذي يحتاجه، وإلا لا يضيع وقته في كتب لا يحتاجه. بالمناسبة أنا أحب أشعارهم لا أشخاصهم، هذه قضية أخرى. شعرهم أنا معجب به، أشخاصهم يغفر الله لي ولهم. واستحدثت أكفان موتى من ثياب الزفاف، هذان النقيضان البديعان كيف جمعهما. يكادون من ذعر تفر ديارهم، يعني فرار الجنود والقادة، هذا أمر حصل. الديار البيوت والحصون تهرب. العرب يقولون عن كل شاعر أنه له جني يوحي إليه الشعر. يبدو أنه صاحبنا أحمد شوقي له قبيلة من الجن تساعده.
ذكريات من صبانا الأولي لم تزل ريانة لم تذبلي كلما هز خريف.